إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 28 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 37، قال: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. نلاحظ أن هذه الأبواب مرتبة، الباب الذي قبل هذا الباب باب كراهة المسألة للناس، تحريم، الباب الذي بعده من تحل له المسألة، هذا لم يسأل أصلا وإنما أعطي بدون سؤال ولا إشراف، فما حكمه؟ الأول لا تحل له المسألة، الثاني تحل له لعوارض عرضت له، هذا أعطي من غير سؤال، فهل يأخذ أو لا يأخذ؟ يأخذ بشرط عدم الإشراف، والإشراف هو التطلع مع الحرص. إذا كنت متطلعا لمال إنسان غني تقول لو أعطاني هذا، تقول في نفسك، وأنت حريص على هذا، فإن أعطاك فلا تأخذ لوجود الإشراف وهو التطلع مع الحرص. ثم ذكر في الباب حديث عمر أو ابن عمر المزي في تحفة الأشراف، جعله في مسند عمر وجعله في مسند ابن عمر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا من مسند عمر لما تدل عليه الطرق، وأن هذا الحديث هو الذي رواه عمر وابنه رواه عنه، فيكون الحديث حديث عمر رضي الله عنه. ذكره من كم طريق يا شيخ؟ من طريقين، فهذا مما يؤيد هذا أن الحديث من مسند عمر، فإذا من طريقين، طريق عبد الله بن عمر ابنه ومن طريق ابن السعد، وكلاهما صحاب، ابن عمر صحابي وابن السعد صحاب. وأما رواية ابن عمر فقد ذكرها عنه من إيش؟ من طريقين، يونس وعمر بن الحارث، كلاهما عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال وحدثنا هارون ابن معروف أبو علي المروزي ثقة قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري الحافظ وحدثني حرمل بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق قال أخبرنا ابن وهب الأول حدثنا ابن وهب وهذا أخبرنا ابن وهب فمن أجل هذا فصل بينهما. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر أو أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه عابد وقالوا هو من الفقهاء السبعة لأن البيت الذي ذكروه في الفقهاء السبعة يعني ليس فيه سالم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان أبو بكر خارجة فهؤلاء سبعة ويقال أيضا سالم بن عبد الله من الفقهاء السبعة عن أبي عبد الله بن عمر الذي كان إماما للناس حال الفتن وكان يحذر الناس من الفتن قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول فإذا هذا واضح أن هذا من مسند عمر قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء بعضهم يقول العطاء سنوي والرزق يكون شهري يعني هذه الرواتب التي نأخذها هذه شهرية وأما العطاء يكون سنويا فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة ظاهره الوجوب ظاهره الوجوب والذي قال للاستحباب قال يعني هذا مال الإنسان إن شاء أخذه وإن شاء تركه لكن مثل هذا أيها الإخوة أحيانا يعني يجب في حالات أحيانا يجب مثل الأخذ بالرخصة الأخذ بالرخصة إن كانت هناك رغبة عن الرخصة وإنسان فيه تشدد فيقال في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يأخذ بالرخصة فكذلك هذا إنسان مثلا يقول يعني هذا لا يليق بي أن أخذ هذا المال ويجد في نفسه بعض الأشياء فيقال له يجب عليك أن تأخذه لعلاج هذا الذي ظهر في نفسك وستأتي المسألة قال وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ذكروا في الإشراف معاني كثيرة خلاصتها أن الإشراف هو التطلع مع الحرص، يعني يتطلع إلى هذا المال مع الحرص عليه. قال غير مشرف ولا سائل، يعني ولا طالب يعني. فخذه ومال، يعني بغير هذه الشروط، يعني إن كنت مشرفا وإن كنت سائلا فلا تتبعه نفسك. قالوا فالمدار في الأخذ والرد على تعلق النفس، إذا كانت النفس متعلقة بهذا المال الذي جاءك فجأة فلا تأخذ، وإن كانت غير متعلقة فخذ، وهو معنى غير مشرف. فهذا حديث عمر رضي الله عنه. فوائده في صفحة 22، قال بيان حكم من رزقه الله تعالى مالا من غير مسألة، والجمهور على الاستحباب، لكن القول بالوجوب هو الأقرب لدلالة ظاهر النص عليه. قال ومنها ما قاله القرطبي أن هذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة فأرزاقهم في بيت مال المسلمين، وأنهم يعطون ذلك بحسب عملهم. من وين هذا؟ لأنه في قصة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الإيش؟ ولاه على عمل. قال ومنها أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه. صحيح، مثلا طالب علم متفرغ لطلب العلم يعطى وإن كان ليس محتاجا. لماذا يعطى؟ من أجل أن يجتهد ويزداد في طلب العلم. قال ومنها أن رد عطية الإمام ليس من الأدب. صحيح، ولا زال هذا موجود، إذا الحاكم أو السلطان أعطى إنسانا مالا ورده فيعتبر هذا ليس من الأدب. ومنها أن فيها منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره. قال ومنها أن أخذ ما جاء من المال من غير سؤال ولا إشراف أفضل من رده، لأن أخذه يكون أعون على العمل وألزم للنصيحة، لأنه إذا لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل. أي وإذا ما أخذ يقول والله يعني هذا تطوع من عند، فلا يعتني بهذا العمل، فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم، بخلاف الذي يأخذ فإنه يكون مستشعرا بأن العمل واجب عليه. هذا شيء مهم. قال ومنها أن التصدق بالمال بعد قبضه أفضل من التصدق قبله. صحيح، يعني عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه من هو أفقر، لا أنت خذه وأعطيه. لماذا؟ لأن النفس إذا قبضت على المال ثم تتصدق به هذا يدل على عدم حرصها، وهذا شيء ملاحظ. وأنا أضرب على هذا مثال فيما يتعلق ب المال إذا كان في البطاقة وأنت تصرف من البطاقة. سبحان الله، أنا أجد هذا في نفسي، إذا كان في البطاقة وأنت تحط ويروح يسفل الماء إذا كان في العيش، إذا كان في الجيب. نعم. ثم ذكر اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاءه من المال من غير مسألة، يعني وفي عطية السلطان، هاتان مسألتان. المسألة الأولى حكم ما جاءك من المال من غير مسألة، ما حكمه؟ على ثلاثة مذاهب كما قال الإمام النووي، حكاها الطبري وآخر. الصحيح المشهور عن الجمهور الاستحباب، الاستحباب في غير عطية السلطان. أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم. قالوا الصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق. وقال الطائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال الطائفة الثالثة الأخذ مندوب في عطية السلطان دون غيره. قال الحافظ ابن حجر والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع. قال ابن المنذر واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود أكالون للسحت، وقد رهن الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في التعبير بالشارع يعني شيء، رهن درعه عند يهودي ما علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير. على كل حال التمثيل بالرهن وبالجزية يعني تمثيل يعني ضعيف، لأن الرهن رهن والجزية واجبة عليهم. ورجح الشيخ الإثيوبي القول بالوجوب لظواهر النصوص، وما ادعاه بعضهم من الإجماع على الندب غير صحيح. واحذر كثيرا ممن يتكلمون في المسائل، احذر ما يذكرونه من الإجماعات، فإنها في أحيان كثيرة تكون طنطنة ولا يكون هناك إجماع، هذا كثير. كما ذكر الشيخ عبد العزيز الريس لما كان يتكلم في مسألة الجهر بالأذكار دبر الصلوات المكتوبات، قال وقد نقل ابن بطال الإجماع على عدم الجهر. ولماذا نذهب إلى ابن بطال وغيره ونحن عندنا النصوص واضحة؟ ثم لابد من تحرير المسألة، ما المراد بالجهر؟ هل هو الجهر كقراءة الإمام في الصلوات الجهرية؟ ما أحد يقول بهذا، وإنما الجهر كما قال ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ كان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت. ما أحد يقول الجهر أنهم يجهرون ويشوش بعضهم على بعض. فالمهم هذا من ضمن الأمثلة، وأمثلة ذلك كثيرة. وأحيانا يعني بعضهم يكذب وينقل إجماع في مسائل مهمة تتعلق بولاة الأمر ونحو ذلك. نعم. قال: وأما عطية السلطان فالتفصيل الذي ذكره الحافظ هو الصواب. ثم ذكر المسألة الخامسة في صفحة 24 ما يتعلق بالراتب في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين. قال البخاري في صحيحه: باب رزق الحاكم. يعني هذه الإضافة هنا إلى الإيش؟ الفاعل. أحسنت. يعني ما يعطيه الحاكم لعماله. باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، يأخذ من وين؟ من الحكومة، من الدولة. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، كما قال سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف يعني بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر. ثم أورد حديث عمر المذكور في الباب محتجا به على جواز ذلك. أبو بكر كان تاجرا، فلما تولى قال: يعني اجعلوا لي ما يكفيني أنا وأولاد. قال الطبري في حديث عمر: الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله، كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم. وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء. واحتج أبو عبيد بما فرض الله للعاملين على الصدقة. وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعد حج في جواز أرزاق القضاء. وقال النووي في هذا الحديث: جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا. قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجر على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه. أي السلف كانوا يهربون من القضاء لا لأجل العطاء، وإنما لخوفهم أن يقع القضاء في غير محله. نعم. وأما إذا كان الرزق يؤخذ من المتحاكمين، يعني جماعة اختلفوا قالوا: يا فلان تعال احكم بيننا ونعطيك كذا، فهذا لا، كما صار الآن مشهورا في الجلسات العرفية في بلادنا في مصر. صار هناك أناس معروفين في التحكيم في هذه الجلسات ويأخذون. أحد المتخاصمين يأتي بجماعة والآخر يأتي، وهذا يعطي وهذا يعطي، فلأجل العطاء ربما يحكم بالباطل من أجل العطاء، فهذا لا، وإنما هذا يكون من قبل الدولة. قال: وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث الحافظ المصري أيضا عن ابن شهاب، فهذه رواية عمرو بن الحارث، عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه خذه فتموله. تموله يعني اجعله مالا تنتفع به. خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. سبحان الله، بعض إخواننا من طلاب العلم أحيانا يأتيهم مال من المحسنين فيجد في نفسه أن يأخذه فيذكر بهذا. قل له عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ فأخذ، وابن عمر كان لا يرد شيئا أعطيه، لا يسأل ولا يرد. قال: وحدثني أبو الطاهر. تلاحظ يا أبا معاذ أن أبو الطاهر إيش؟ روى الطريقين، روى الطريقين، طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، وطريق إيش؟ وطريق ابن شهاب عن السائب عن واحد سنذكره عن ابن سعد. فابن شهاب روى الطريقين. قال: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب إيش؟ قال قال، لازم قال هنا، لابد هنا من قال، قال اللي هو ابن وهب، قال عمرو، قال عمرو اللي هو عمرو بن الحارث، قال عمرو وحدثني. ليش الواو هذه؟ قال عمرو وحدثني. لأن عمرا سمع مجموعة أحاديث من ابن شهاب فسمعها ابن وهب من عمرو كذلك مرة واحدة، ومن ضمنها هذا الحديث. فلما ابن وهب فرق صار يروي هذا الحديث، قال وحدثني، يعني من جملة ما حدثني. فهذا هو السر في هذه الواو. والإمام النووي عندك ماذا يقول؟ قال: وهذه الواو يعني حسنة، وقد تم أو وقد مر التنبيه عليها. قال: ومعناه أن عمرا حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض فسمع ابن وهب كذلك، معطوف وحدثني وا 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 وا. فلما أراد ابن وهب رواية غير الأول، غير الحديث أول حديث سمعه، أتى بالواو العاطفة لأنه هكذا سمع. قال عمرو وحدثني ابن شهاب. ونقول ابن شهاب حدث عمرو بن الحارث الحديث من طريقه. ابن شهاب حدث عمرو، هو ابن شهاب اللي فات حدث عمرو بن الحارث بالطريق الأولى سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وحدثه بالطريق الثانية السائب عن عبد الله السعدي عن عمر. قال: بمثل ذلك عن السائب بن يزيد. صحابي صغير، حسان بن يزيد صحابي، عن عبد الله ابن السعدي. الصواب أن هنا بين السائب وبين ابن السعدي رجل وصحابي أيضا، وهو حويطب ابن عبد العزة كما رواه غير مسلم. قال الحافظ: وسقط من السند حويطب ووهم المزي في الأطراف فأثبته. يعني المزي لما ذكر هذا الحديث أثبته، أثبت حويطب، وهو إيش؟ وهو غير موجود لأنه سقط من نسخ مسلم. وقد نبه على سقوط حويطب من سند مسلم أبو علي الجياني والمازري وعياط، ولكنه ثابت من رواية عمرو بن الحارث في غير كتاب مسلم كما أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وهذه من فوائد المستخرجات. أبو نعيم بأسانيده عمل أسانيد، عنده أسانيد لصحيح مسلم، فبأسانيد أبي نعيم ذكر حويط من رواية عمرو بن الحارث، فنقول أن ذكر حويط ثابت في رواية عمرو بن الحارث لكنه سقط خطأ في إسناد مسلم. قال الحافظ: ومقتضى أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وهما منه أو من شيخه، يا إما الإمام مسلم وهم أو شيخه وهم. فإذا الحفاظ كلهم يثبتون وجود حويطب بن عبد العزة. طيب، حويطب، وطبعا حويطب في حويطب ابن عبد العزة، هذا طبعا التنبيه عندك في صفحة 28. وقع الإمام مسلم في هذا الإسناد خطأ، حويطب هذا أيها الإخوة هو حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس، وفي نسبه مالك ابن حسل، هكذا حسل في الشرح النووي، فهذه الطبعة قالوا إيش؟ قالوا خطأ، قالوا مالك ابن حنبل، لا، مالك ابن حسل ابن عامر. فهذا حويطب من مسلمة الفتح، وشهد حنينا، وكان من المؤلفة، وجدد أنصاب الحرم في عهد عمر. حويطب هذا قال إيش لما حضر الحديبية؟ قال: انصرفت من صلح الحديبية وأنا مستيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر، وذكر قصة. ذكر قصة وفيها قال: وأعطاني من الغنائم. قال الواقدي: حويطب هذا قد بلغ 20 و100 سنة، 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. فهذا بالنسبة لمن؟ لحويطب. عندك السائب صحابي وحويطب صحابي، وكمان عن عبد الله بن السعدي، عبد الله بن السعدي أيضا إيش؟ صحابي، عبد الله ابن السعدي، وقيل أيضا يعني ابن ما ينتهي إلى ابن مالك ابن حسل، ويقال له السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر حديث العمالة، وروى عنه حويطب بن عبد العزة والسيب بن يزيد. فهذا عبد الله بن السعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقول إحالة على إيش؟ إحالة على ما قبله، لأنه قال وحدثني كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي قبله، فتقول هذه إحالة على ما قبله. وقد ساقها البخاري عن شعيب عن الزهري، الإمام البخاري ساق هذا الحديث عن شعيب عن الزهري ثم ساقه. هذا عندك في صفحة 31. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السيب بن يزيد أن حويطب ابن عبد العزة أخبره، فإذا رواه البخاري وبقية الرواة في حويطب، أن عبد الله بن السعد أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال المسلم من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فعمر يقول لابن السعد هذا، يقول له أنت توليت أعمال من أعمال المسلمين، وأنا سمعت أنك عندما تعطى العمالة تكرهها. قال فقلت بلى. فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ ليش؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل، مع إن هذا كلام وجيه. قال عمر لا تفعل. ولذلك يعني يذكرون عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يأخذ راتبه، لكن سبحان الله هو مفرق أصلا، وليس فقط في بلاد الحجاز بل في بلاد المسلمين رحمة الله عليه. فكان عنده أسماء، الراتب ينزل يتم صرفه إلى هذه الأسماء، لكن كان يقبضه. قال لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقل أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسه. فإذن مثل الحديث الذي فرغنا منه الآن، فهذه حالة على المتن السابق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث المصري عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني نزيل مصر وهو ثقة، عن بسر بن سعيد العابد المدني ثقة جليل، عن ابن الساعدي المالكي. ابن الساعدي هو نفس ابن سعد المالكي، لأن في إسناده إيش؟ ابن مالك، في إسناده في نسبه ابن مالك ابن حسل ابن عامر. هذا ابن الساعدي هو نفس ابن سعد، لكن صوابه أن يقال ابن الآش ابن السعد، خالف عمرو بن الحارث المصري الليث بن سعد فقال ابن السعد وهو المحفوظ. فالمحفوظ ابن السعد المالك أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وديتها إليه أمر لي بعمالة. العمالة المال الذي يؤخذ على العمل المكلف به من قبل السلطان. فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني عملني أعطاني أجرة عملي، عملت فعملني. شوف اللغة العربية، عملت فعملني يعني أعطاني أجرة على عمل. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر ثقة فاضل قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج عن بسر ابن سعيد. فشوفون عمرو بن الحارث إيش رواه وذكر ابن السعد، لكن الليث عن بكير قال ابن السعد، نعم عن بسر بن سعيد عن ابن السعد أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث. نعم. الباب 38. قال باب كراهة الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا، نعم. باب كراهة الحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا هو سبب من أسباب الشر، ولذا يعني قال قائلهم إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، هؤلاء الأعداء. فالدنيا تذم من جهة إيش؟ الحرص عليها. وأما إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، فهنا الإنسان يحرص على البقاء، يحرص على البقاء في الدنيا من أجل هذا، من أجل هذا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا بالنسبة لي طول العمر. وأما بالنسبة للمال فإذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح فلا بأس، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. إذن دوما انظر لهذين الأمرين، العمر والمال. والعمر يترتب عليه الأمل كما قال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فإذن كراهة الحرص على الدنيا، الدنيا هي التي حملت الناس على أن سفكوا دماءهم، والناس في آخر الزمان يتقاتلون على الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأن هناك ستجد قتالا. الحرص على الدنيا يعني يضيع دين المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لدينه متعلق بإيش؟ بأفسد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. فهذان ذئبان، ذئبان جائعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أرسلت في غنم ذئبين جائعين لا يكونان أفسد من ذئبي إيش؟ الحرص على المال والشرف لدين المرء. فالحرص على المال والشرف يفسدان دين المرء أكثر من إفساد الذئبين الجائعين للغنم. ولذا جاء الاستعاذة من فتنة الإيش؟ الدنيا، فتنة المحيا والممات. نعم. اللي هم ايش؟
الشرف والمال.
ايوه، الشرف اللي هو الشرف الدنيوي،
الشرف او المال ولا الشرف والمال؟
أي طبعا كل واحد منهم مستقل بالافساد. نعم. ثم ذكر في الباب احاديث. ما هي يا شيخ الاحاديث؟ حديث ابي هريره، حديث انس. أي الباب الذي بعده يعني هذا لم يعتبره الشيخ اليوتيوب وهو الصواب، بل ولا اعتبره الإمام النووي في شرحه، فيكون يعني الأحاديث اللي فيه تابعة لهذا الباب، فيكون عندك حديث أبو هريرة وحديث أنس، والذي بعده حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث أبي موسى، خمسة أحاديث في كراهة الحرص على الدنيا. يقول عبد البر: هذا مقتضاه أن نقعد في البيوت، وإنما الممنوع لإيش؟ الحرص، والحرص عمل قلبي. فتجد رجلين كلاهما يطلب الدنيا، وأحدهما أشد طلبا لها من الآخر، وهذا الذي أشد طلبا ليس حريصا. بل ربما تجد إنسان لا يطلبها وقلبه مليء بالإيش؟ بالحرص عليها. فإذا الحرص يعني كما نقول في الزهد، الزهد أن تجعل الدنيا في يديك لا في قلبك. نعم. حديث أبي هريرة ذكره من إيش؟ من طريقين، الأعرج وسعيد كلاهما عن أبي هريرة قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الحج الثبت الفقيه الكوفي ثم المكي عن أبي الزناد، هذا لقبه وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة حافظ الإسلام يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول يبلغ به؟ التابعي اللي هو الأعرج. يقول أبو هريرة يبلغ به. ولماذا عدل عن الصيغ المعروفة؟ مثلا عن أبي هريرة قال النبي، أو عن النبي، يقولون لتردده، هل قال أو عن ونحوها، فلما تردد في أداة التحمل قال يبلغ به، قال مع تيقنه برفعه، فهذه الصيغة من صيغ الرفع، وإنما عدل إليها لتردده في أداة التحمل. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ، قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. يعني قلب الشيخ شاب، ها؟ يعني قلبه مثل قلب الشاب في هذين الأمرين بس وخلاص. تجدهم أطالوا في الشروح وذكروا صفحات، واللي يقول مجاز واللي يقول استعارة واللي كلام واضح. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، أنا عندي تعليق هذا من قديم، شاب تقول مع أنه شيخ لكن قلبه قلب شاب فيما يتعلق بحب المال وطول الحياة، على حب اثنتين، حب العيش طول الحياة يعني والمال. طول البقاء في الدنيا والمال. طب ليش المال؟ لأن المال هو يعني سبب المستلذات، فهو عايز يطول عشان يتمتع بالمال. طول العيش طول الحياة والمال، فهذا في حرص، هذا في حرص على الدنيا. الفوائد صفحة 37، قال بيان ما جبل عليه الإنسان وهو حب العيش والمال، وبيان ذم طول الأمل والحرص على جمع المال، وبيان فضل الزهد في الدنيا، ومنها ما قاله المازري فيه إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلافا لمن رأى أنه في الرأس. لا، الإرادة في القلب والعقل في القلب. ومنها ما قاله القرطبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ومنها ما قاله القرطبي أحاديث الباب كلها متواردة على الإخبار عما جبل الإنسان عليه من حب المال والحرص على البقاء في الدنيا، وعلى أن ذينك ليس بمحمودين بل هما مذمومان، ويحقق الذم قوله صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، سيأتي يعني يتوب الله عليه، فلا يكون إيش؟ فلا يكون حريصا على العيش والمال. ثم ذكر حديث ما ذئبان جائعان. قال والحكمة في التخصيص بهذين الأمرين يعني طول العمر والمال أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فيبغي يعيش، فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب الإمام الحجة الفقيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة اللي هو حب العيش وحب المال. تقول عند البخاري طول الأمل بدل طول الحياة، فحب العيش طول الحياة طول الأمل كل واحد. وأما حديث أنس فقد أخرجه من ثلاث طرق، أبو عوان وهشام وشعبة كلهم عن قتادة عن أنس. قال وحدثني يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا وسعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني ثقة المصنف كان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به. وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني كلهم عن أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ثقة ثبت. قال يحيى أخبرنا أبو عوان عن قتادة بن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري ثقة ثبت مدلس عن أنس هنا عن لكن سيأتي رواية شعب عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم هرم من باب تعب يتعب هرم يهرم هرما تعبا هذا معنى الباب يهرم يعني يكبر وتشب منه اثنتا تشب يعني مثل في الرواية التي قبلها شاب يعني هو يكبر لكن في هذا ما يكبر يكون شبابا وتشب منه اثنتا. وعند البخاري يكبر معه اثنتا. ايش بقى رواية البخاري يكبر معه يعني يعظم فيكون بمعنى يشب. الحرص على المال اللي هو حب المال والحرص على العمر حرص على المال والحرص على العمر. قال وحدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد البصري ثقة ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت. قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما واهم بصري قال حدثني أبي وهو أبو هشام أبو بكر البصري ثقة ثبت الرمي بالقدر عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ابن بشار محمد المعروف ببندار أبو بكر البصري ثقة حافظ. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله البصري ثقة صحيح الكتاب. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك يحدث عن هذا محتمل للإيش للسماع وغيره لكن هنا شعبة كفانة تدليس المدلسين فكان لا يكتب عنهم إلا ما تأكد أنهم سمعوه من شيوخهم. قال يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الذي بعده حديث آخر لأنس بن مالك أخرجه من إيش قتادة والزهري عن أنس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد نفس الإسناد مضى في حديث أنس أيضا. قال يحيى أخبرنا وقال آخرنا حدثنا أبو عوانة عن قتادة هذا الإسناد تقدم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. هذا واضح فيه الحرص وفي أن هذا من جبلة ابن آدم لكن يخرج عن هذه الجبيل عن هذه الجبلة بالإسلام بالإسلام الحقيقي يخرج عن هذه الجبلة كما قال سبحانه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، لا يقف عند هذا يعني وهلم جرا، ولو كان له ثالث لابتغى أربعا وهكذا كما جاء في الرواية. عندك رواية في قال تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أوديا، قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أي تراب؟ ها؟ تراب القبر، هو هذا اللي سكته. سبحان الله. طيب كيف يملأ التراب جوفه ونحن نضع عليه يعني خشبات وكذا؟ ها؟ التراب نفسه ملأ القبر، فإذا ملأ القبر فقد ملأه كله إن لم يكن مباشرا له، لكن المراد يملأ جوفه يعني سكته، يسكت يعني يسكت عن الطلب. هذا أيضا طولوا في شرحه مع أن هذا واضح، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب يعني من هذه من هذا الطبع الجبلي، بأن الله عز وجل يوفقه فيكون كقوله تعالى إيش؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفوائد في صفحة 46 أن أحاديث الباب تدل على ذم الحرص والشره، ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. لأن هذا باب السلامة، وأما نحن في زماننا فنقول لا، نعم المال الصالح الرجل الصالح، طيب وإذا جاءه المال لا يصبح صالحا. قال ومنها أنه ينبغي للعبد أن يكون قصير الأمل حتى يقبل على الآخرة إقبالا كليا، أي خلي عملك في الآخرة. ومنها بيان كون الإنسان مجبول على حب الدنيا وطول البقاء فيها، ومنها الحث على التوبة من هذه الخصال الذميمة، ومنها بيان سعة كرم الله وفضله حيث إنه إذا تاب العبد تاب عليه. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الذي تقدم، ثم إيش قال؟ فلا أدري، أنس يقول فلا أدري أشيء أنزل يعني قرآن أم شيء كان يقوله. فهذا تردد أنس بمثل حديث أبي عوانة، يعني شعبة قال بمثل حديث أبي عوانة. طيب كون هذا الكلام قرآن نسخ أو أنه يعني حديث نبوي، هذا فيه بحث في صفحة 48. كم بقي؟ 8 دقائق. طيب نقرأ الطريق التي بعدها حتى نكون انتهينا من حديث أنس، والمسألة ربما نؤجلها إلى الدرس القادم. قال وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب، واللي فات من مال، أحب حمك الله أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. وأما المسألة هل هذا قرآن؟ فعندك في صفحة 48 ذكر حديث الإمام البخاري، الإمام البخاري بعد إخراج حديث أنس قال البخاري: وقال لنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي، والبخاري عندما يقول قال لنا فالإسناد يكون فيه شيء أو المتن فيه شيء، فيعدل البخاري عن حدثني وأخبرني إلى قال لي وقال لنا، إذا كان الإسناد فيه شيء أو المتن فيه شيء. هنا وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة أصالة ليس من رجال الإيش؟ البخاري. تقول طيب هذا، نقول هو قال لنا حماد بن سلمة لم يعدوه في من خرج له البخاري موصولا، بل تجد المزي يعلم عليه علامة التعليق، يعني اعتبر هذا تعليق مع أنه قال لنا، التعليق يقول قال، لكن إذا قال لنا فهذا اعتبروه كالتعليق. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى نعتقد أو نرى نظن هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. فهذا طيب قال ويؤيده، يعني أن هذا كان قرآن ما أخرجه الترمذي بإسناده عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها يعني في سورة البينة كان فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، هذا رفع لفظا لكن معناه صحيح. قال ومن يعمل فيه خيرا فلن يكفر، هذا كان قرآن. قال وقرأ عليه، خلي بالك في الأولى قرأ فيها يعني في إيش؟ في البينة، هنا وقرأ عليه، قرأ عليه على أنه من سورة البينة ولا قرأ عليه على أنه حديث نبوي؟ ظاهره أنه تبع هذه السورة. لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، هذا في الصحيحة 1908. وأيضا روى الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي وهو في الصحيحة 1639 قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم إن الله قال إنما أنزلنا إن الله قال، قال هذا هل هو قرآن ولا حديث قدسي؟ احتمال. إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شوف إنما، فالله أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد إلا أحب أن يكون له ثان. فالمهم أن الحافظ يعني بيحتمل أن يكون هذا كان قرآنا فنسخ، ويحتمل أنه، لكن الذي يظهر والله أعلم كما يأتي في حديث أبي موسى أنه كان قرآنا فنسخ إيش؟ نسخت تلاوته وبقي معناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.